الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط الثاني عشر.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أن هذا كل فعله. وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله النفس معاولة، كل هذا كذب. يثبون على الصحابة وينسبون لهم ما هم براء منه، فهذا ما تعتقد هذا الاعتقاد هذا. أما بعضهم فأقل أحواله أقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويقولون اغتصبوا الولاية والخلافة من علي وأن الأحق بها علي وما أشبه ذلك، وهذا من أعظم الجرم أيضا.
نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأحساء والقبيل وشيعة المدينة، ماذا نحكم عليهم من خلال أدواتهم؟
أنا أحتاج إلى دراسة مذهب، لأن القول فيهم فرع عن تصور مذهبهم عن تصور مذهبهم وما هم عليه من الحقيقة. ومن يطلق على الناس لا شيء صعب حتى ندرس مذهبهم. أما مذاهب الروافض فإننا نعرف جملة، لكن تطبيق على أشخاص معينين فهذا يحتاج، هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدونه؟ فنعرف شيء آخر، أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينسب الوهابية الآن، ينسب لهم بأنهم يبغضون الرسول وهم براء، ينسبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة، وينسبون إليهم أيضا أنهم يبغضون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء، وينسبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك، وينسبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح، وينسبون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو باتت الجماعة. فهذا كل ينسبنا، وجوابنا عن هذا كله نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء آخر. أذكر من شخص قال له محمد عبد الله من أكابر العلماء، قلنا مدرس في جامعة قم، كان جانا بمكة وكان وقت الحج، حصل مناظرة في وقت الحج المكبر يورد أشياء كثيرة ويجاب عنها، حصل حوالي 3 ليال متوالية، وقال يريد أن يغلب قبره، فقال لسانك طويل ما دمنا النوع، ومن المسؤولة أخيرا النهاية قال لما ذكر شيء من المدرس، قال يا جماعة، قال ائذن لي قال يا جماعة سمعتم الكلام اللي جرى بين الرجل 3 ليال، لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا وشكروا الحاضرين
قال بقي موضوع واحد. قلت وش قال معي هديه بعطيك اياها ابيك تقبل. قلت انا ما في مانع انا اقبل هديتك، لكن الرسول كان يقبل الهديه ويجيب عليها، انا بدي اعطيك هديه بديله. قال انا لا اقبل الهديه، اذا انا لا اقبل الهديه. انتهى على هذا فلا ادري هو صالح ولا ما. المهم انه في المسجد امام الناس كلهم جماعته وغير جماعته والعالم كله الحرم مليان، لكن انقطع يعني لان اورد اشياء كثيره وبعد ذله السياده ترك والاسلام ينطلق، لانه ما قال سنه هو الحق وانه هو الذي يجب اتباعه، وانه يعني بدون ما هناك داعي تقيا، ما هناك داعي تقيا، ما أحد يهدد.
لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه
الكتاب
ومنصور؟
ما أعلنك إلا لحيث أنه بأوين من شيعتي إلى إبراهيم. لا خوش
الشيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله، يعني من أتباع الرسول الشيعة من شيعتي إلى إبراهيم. أنا من شيعة نوح، يعني من أتباع نوح، يعني إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمى من شيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف قدره، لكنهم تجاوزوا الحد، جعلوا في رتبة إله، وتارة خونوا جبريل في الرسالة، وتارة بالإضافة إلى عبادة غير الله، ما يظن الله أنهم يسمون الشيعة. يقول الشيخ هذا ما يسمى لا بد يسميهم الشيعة ولا الجغرية.
لا بد أن نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينشر حتى نطلعكم على هذا
هذا بدأ الابتلاء على حقيقة ما عندهم الآن الموجودين.
لا صحيح لا بأس ما نعلم عنه ولا نستطيع، إلا أن من ناحية العامة ما بالشك أنه شيء الكتب الموجودة كلها كتب ظلام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
قال أبو العباس نفى الله عن كل ما سواه عن غير منكم أو يكون عونا لله فلم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه إلا لمن أذن الله له. وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش، وأنه يفتح عليه بمحامد قائلا لا أحسنها الآن، ثم يقال له دع رأسك وقل يسمع وسلت وأعطى وشفع تشفع، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية. الذي نقله المصنف من كتابه ابن تيمية ابتغاء الصراط المستقيم. كل هذا في الكلام على آية سبع، وهي قوله تعالى: إذ ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به المشركون بطلانا كاملا من أربعة أوجه، وهذه الآية هي التي قيل إنها تقطع شجرة عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الأربعة ما دام أنها نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة، ومن انتفت عنه فلا شفاعة حينئذ لديه. أولها قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما دام أنه لا يملك حتى ولا ذرة فكيف تطلب منه الشفاعة وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد ويجعل مساويا لله سبحانه وتعالى؟ فمثلا تقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدسوقي أو أحمد البدوي وما أشبههم، تقول لهم إنهم قوم لا يضرون ولا ينفعون، قال بل أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله. قل هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا بد يقول لك لا. قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه بالدعاء والاستغاثة به وطلب المدد منه تساويه بمن بيده الخلق والرزق والتدبير؟ هذا هو الكفر بعينه. هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال لا يملك مثقال ذرة، أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل إذن هل لهم شركة في ملك ذرة في السماوات أو في الأرض؟ اتضح أنهم لا يملكون ولا مثقال ذرة، ومع هذا تدعوهم وتسألهم وتذبح لهم وتساويهم برب العالمين الذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما فيها من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين، تساوي هذا الذي لا يملك ولا مثقال ذرة بمناء الله الذي هذا شأنه؟ تعالى الله. إذن قال لا يملك. قل هل يملك شركة في مثقال ذرة؟ لا بد يقول لك لا. اعترفت أنه لا يملك لا مثقال ذرة ولا أن له شركة ولا في مثقال ذرة. هل عبد القادر أو البدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو ابن علوان أو ما أشبههم، هل هم شركاء لله يعني مشيرين لله معاونين له؟ هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراءه أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش؟ يقول لك لا، الرب غني عنهم. قل إذن ما بقي إلا الشفاعة، فكيف تجعلهم في رتبة الله؟ قال أنا أطلبهم ليشفعوا لي، وإلا أنا أعرف أنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، ولا أن لهم شركة ولا في مثقال ذرة، ولا أنهم معينين لله ولا مستشارين له، إلا أني أطلب منهم الشفاعة. بطلت المراتب الأولى باعترافك وأن الله هو المنفرد بها. قال لك نعم. قل لك الشفاعة. الشفاعة هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بد فيها من إذن الله؟ ضروري يقول لا بد فيها من إذن الله، لأن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إن قال لك يشفعون بغير أن يأذن لهم، قل هذا هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. فإن قال ما يشفعون إلا بإذن الله وأن الشفاعة ملك لله، قل إذن اطلب الشفاعة من الله. لأن ما دام أنهم لا يملكون الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم، فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيه أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفع من ولي ونحوه أو غرق ونحوه، لا أنك تطلب منه الشفاعة. فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله فهذا هو عين شرك المشركين الأولين، وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترف لك قال نعم لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله له. قل لا، وهل الله يأذن للشافع أن يشفع لغير أهل التوحيد؟ أنت لست بموحد، هل أنت موحد أم لا؟ قال لك أنا موحد. قلنا إيش التوحيد؟ ألم يكن التوحيد إفراد الله بالتعلق؟ إن تعلقت بأحمد البدوي لم تكن موحد، لم تكن موحد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيه أو يشفع فيك هذا الرجل الصالح، لأن الله يقول كما اعترفت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن إلا بعد إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لمن أذن الله له. فإذا أذن الله له ورضي قوله شفع كما في الآية. فالله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعند ذلك يبطل قوله ويسلم لك، لأنك تحديت بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية. بطل ادعاؤه أن هؤلاء يشفعون وأن دعاءه لهم كله ضلال وكله محض الباطل المخالف للقرآن والسنة، وكما في بقية كلام ابن تيمية والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله، وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور، فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي، وهذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك، فكيف يطلب الشفاعة من غير الله؟ وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، كما في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. الآية تدل على أن الشفاعة ملك لله، فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره؟ ثم أيضا لا تطلب من غيره بل تطلب من الله. ألا يشفع للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع؟ فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. ثانيا
لا بد أن المشروع له من أهل التوحيد، فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد الله لا يأذن للشافع أن يشفع، كما في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشرط الشفاعة، فشرط حصول الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الثالث أن الله لا يرضى أن يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. صار الأول لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له. ثانيا لا يشفع حتى يرضى الله من قول المشروع له وعمله، فإذا لم يرضى قوله ولا عمله فإنه لا يأذن، فالرب لا يأذن للشافع أن يشفع. ثالثا معنى رضي الله قوله وعمله ومن مات على التوحيد متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله. ثم إن الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث والثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات: الشفاعة الأولى هي الشفاعة الكبرى لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم رغلا كيوم ولدتهم أمهاتهم دلت منهم الشمس ويلزمهم العرى فيجتمعون في صعيد ينتظرون نزول الرب للقضاء البسيط رائي بينهم، ثم يأتون فيقول بهم النقاء يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموت، فيذكر خطيئته أكله من الشجرة فيعترف. ثم يأتون نوح فيقولون: أنت عبد غفر الله لك وسماك عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف ويذكر خطيئته. وكذلك إبراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فيعترف إلا أنه لم يذكر خطيئة، فيقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الرسول: يأتوني. فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش. قال: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه. ثم يقال له: ها رأسك وكل اسمع وسل لطا واشفع تشفع. فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية له هو أنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخل الجنة، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تجاوزهم الصغار، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الشفاعة الثالثة يشفع لأناس لهم معاصي وجرائم فيدخل أن يدخل الجنة، فيقبل الرب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عذاب. الرابعة قوم عصاة من هذه الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها، لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الخامسة هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يزاد في درجته وأن ترفع منزلته ويكثر ثوابه. الشفاعة السادسة هو شفاعته لقوم بأناس استحقوا النار أن يخفف عنه، لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب. فإنه كان في الدرك الأسفل من النار، لكن بشراعته أخرج إلى ضحضاح من النار. وفي رواية قدش نعليه من النار يغلي منهما دماغ. هذه هي الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعصاة فهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار، وكذلك العصاة قالوا لا يمكن أن يخرج منها، بل من دخلها يكون أبدا مؤبدا بها، فينكرون الشفاعة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافا للخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون ما جنى فهو كافر حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه. وكذلك عندهم شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر المعتز، فإذا كان كافر لا يخرج منها، لأن الله أعد جهنم للكافرين أبدا، كما في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وعلى حد جامعهم أن العصاة من المؤمنين أنهم كفار. وقد تقدم لنا أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية تدل على أن من مات على الشرك بأن جعل لله نبيلا يساويه بالله ومات، هذا هو الذي لا يدخل الجنة وهو الكافر حقا. أما من كان مؤمنا ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب أدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه، إنما مآله إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولحديث أنس أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب أنا مغفرة. فلهذا كل الرد على الخوارج والمعتزلة أصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول. ثم أيضا هذه الشراعة لم تكن خاصة للرسول بل للرسل وللصالحين ولغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المسلمين للرجل العاصي فيدخله الجنة. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الميت نقول له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته إلى آخر الدعاء المعروف، فهذا شفاعة منا له، نشفع له عند الله بدعائنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. أما ما كان عليه عباد القبور يأتون الميت يقولون المدد المدد يا أحمد البدوي، الغوض الغوض يا عبد القادر، المدد يا رسول الله، أغش علينا يا رسول الله، وما أشبه ذلك. هذا هو الضلال البعيد، كما عليه صاحب البردة وصاحب الهمزية وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهذا هو عين الشرك بعينه. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العبادة له، فلا ومن مات على الشرك أخبر بأنه لا يغفر له. لكن بقي هنا سؤال، أتقول هذا كله واضح والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا بد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يغفر إيش هو، لا بد أن لنا من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل، ما هو هذا الشرك الذي أخبر الرب أنه لا يغفره وإنما يغفر المعاصي من ما هو دون الشرك لمن يشاء. نقول لك الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. طيب ما هو الشرك الأكبر وما ضابطه؟ نقول لك ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا سألناك قلنا لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر. تقول ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو ضابط الشرك الأكبر. طيب شرح هذه العبارة ايش معناها؟ هذه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقول لك من الخصائص التي لا تكون إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد إلى غير ذلك، هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغيره. فإذا صرفت شيئا من ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والذي هو من خصائص الله والعبادة، العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء إلى آخره. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لكنه جاء بالنصوص تسميته شرك إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. مثل قولك ما شاء الله هو شرك، هل نقول لك هذا شرك أصغر؟ ليه؟ طالما صار الشرك الأكبر نقول لك عفنا ضابط الشرك الأكبر، وانظر هل تندرج قولك ما شاء الله هو شرك. ما ضابط الشرك الأكبر؟ وكما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قولك ما شاء الله هو شرك، هل جعلت هذا المخاطب مثل الله؟ يقول لا، هذا شرك أصغر، لأن قولك ما شاء الله لا شك أن لله مشيئة وشرك، وأنت أيضا لك مشيئة، لا نسأل عنك المشيئة، أنت لك مشيئة لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ولهذا لا نقول هذا شرك أكبر، إنما نقول شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت ما شاء الله ثم شرك انتهى المحذور، لأن ثم تقتضي التعقيب والترتيب، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك منابلة لمشيئة الله بدلالة الواو، فلهذا وأنت لم ومشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله، بل مشيئة الله أعم وأعظم، إلا أن مشيئتك لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فإن قلت ما الدليل على أن لي مشيئة؟ أنا عبد من عباد الله، نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأسند المشيئة إليك، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فدل على أن لك مشيئة. كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يندرج تحت ضابط الشرك الأكبر قولك لولا الله وفلان لضربني زيد، يعني أن زيد أراد أن يضربك ولكن عمرو جاء وخلصك من زيد، فقلت لولا الله عمرو لضربني زيد، بهذا ما جعلت عمرو مساويا لله ولم تصب له شيئا من العبادة، لأنه هو الذي خلصك بمشيئة الله، لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت لولا الله ثم عمرو لضربني جيد أو لقك لن يجيب، قلنا هذا صح بمعنى. وكذلك من يسير الديار وما أشبه ذلك، هذا هو ضابط الشرك الأصغر. الحاصل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله معاملة، وأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. بهذا الرسول خر ساجدا يحمد الله ويثني عليه، ينتظر الله، ينتظر إذن ربه له أن يشفع، ولم يأتي يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود، وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد، وبعد وقبل أن يقال ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. إذ لو كانت الشفاعة تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول فقال يا ربي أنا شافع لأمتي، أنا شافع لهؤلاء أهل الموقف، بل قدم بين ذلك الذنب والخضوع حتى أذن الله له أن يشفع بقول ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع، والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إن الأموات يشفعون، أن الأموات يتصرفون وينفعون، وأن الرسول ينفع. هذا هو رأي الشاعر، ولكن الذي يظهر خلاف هذا، الذي يظهر أن المصنف ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها باب الشفاعة، وقد سبق لنا أن الشفاعة حق، أن الأنبياء يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، والأفراط يشفعون، لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له، ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله عمله. فنبه بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعدما يقول لا إله إلا الله، وحرص على هدايته، ومع هذا منع ولم يستطع أن يشفع له، لأن الله لم يأذن له بذلك، ولأن أبا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله، بل هو من جملة المشركين، إذا لا يشفع به لا نبي ولا غيره، وإنما يشفع الشافع لمن رضي الله قوله وعمله. هذا وجه ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وبيان، فهذه لا بأس بها، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله. فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق، وأرشدته إلى ما به صلاح دينه ودنياه، فتكون قد هديته بمعنى أرشدته ودللته على الطريق، وهذا معنى قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك ترشد وتبين وتوضح الطريق إلى الصراط المستقيم. هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أما القسم الثاني من الهداية فهي لله وحده، وهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وهي هداية القلوب، فإن هداية القلوب وتبريج القلوب لا تثبت إلا لله وحده، فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس بمعنى هداية التوفيق وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه بيد الله وحده، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية مثل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، توازن بين هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمل، إلى أن قال إن لم تكن في مآبي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقال فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، مجرد أن اسمي موافق لاسمه فهذا يكفيني، وقال إن لم تكن في مآبي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فما بقي لله وحده. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت ويقول ليس لك من الأمر شيء، ثم وصلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، كأن البوصيري يقول لا هذا كله ليس بصحيح، بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم وأنت الذي تنجي وأنت الذي تعطي، فالله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي الخلق مأمورون أن يتجهوا إلى خالقهم وباريهم، والخلق منهيون عن أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله، بل أمرهم أن يدعوه وأمرهم أن يستغيثوا به وأمرهم أن يلتجوا إليه بدون أن يكون لهم واسطة لا محمد ولا غيره. قال في الصحيح يعني ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم كلمة استعطاف وتذكير، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن دين جدك عبد المطلب، فذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها لأنه لا يحلم بأن يقول أنا، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. في هذه القصة فوائد كثيرة، أولا قول لما حضرت أبا طالب يعني علامات، حضرت أبا طالب الوفاة يعني علامات الوفاة ومقدماتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فذكراه الحجة الملعونة، ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإذا كان من يجالسك ومن يخاللك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسك، وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خير فيه فلا بد أن جربه ينتقل إليك، كما قيل إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تغدام الردي، عن المرء لا تسل واسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي، نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه. إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه. إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف فضلك وخيرك ممن تخالطه وتجالسه والعكس بالعكس. ويقول أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها، وإن الخراب أعدى من الجرب. فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالطتها واحدة جرباء فإن الجرب ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرب. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قاله: على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قاله: على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله. وأيضا في القصة ظواهر، وأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن محبته له محبة مجردة، بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله، كما هو معلوم من قصائده، فإنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وشفهم من هذا؟ يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمد هو الحق وأنه خير أديان الخليقة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو تكلم بلسانه، وهذا إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا، لكن تخلف العمل. لما تخلف العمل لم ينفعه هذا، وقال في قصيدته تلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فانظر إلى حمايته وحياطته للرسول وصبره، ومع هذا حرص الرسول على هدايته فلم ينفع، بل مات على الكفر. وأيضا قال في قصيدته اللامية المعروفة التي أولها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة، يشير إلى قريش، وقد صارحونا بالعداوة والألى، وقد طاوعوا أمر العدو المجايل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله يرجى محمدا، يعني نسلت حلف بغير الله على شرك، نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناظر، إلى أن قال: لا نسلمه لكم حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومع هذا حرص الرسول على أن يقول لا إله إلا الله، ولكن لم يفعه الرسول بل مات على كفره. فانظر إلى ما قام به أبو طالب من حياطة الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في أشعاره، لكن بقي على كبر تعظيما لأسلافه وأجداده، وبقي على ما كان عليه، فصار من أهل النار. لم ينفعه ذلك لتخلف العمل، ولم ينفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لتخلف، لأنه مات على غير الإسلام. فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. وهنا سؤال قد يقال: عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة إلا كأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكثير من بني هاشم حتى عمه أبو لهب، ومع هذا هم أشد الناس عداوة له وعداوة لدينه وعداوة لدعوته، وحرصوا على تنفير الناس عنه، في حين أن طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجل فاضل فرحوا به واتبعوه لأنهم يشرفون بشرفه، سواء كان شاعرا أو شجاعا أو سخيا كريما فهم يفتخرون به، فإن قبيلته تنتف نحوه وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرف بشرفه. هذا هو المعهود في قبائل العرب كافة، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فأشد الناس عداوة له وأشد الناس ردا لدعوته وأشد الناس تنفيرا لما جاء به هم عشيرة وبنو قوم. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب. قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو أن قريشا لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب: رجل شرف في قومه فيريدون الشرف به ويريدون تعظيمه، فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما جاء به، بل قبيلة شرفت رجلا منها وعظمت رجلا منها من أجل أن تشرف بشرفه وأن تفتخر بمنزلته. لكن صار قوم من أشد الناس عداوة له حتى تتشاءم العرب في كل مكان: ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بخيش العداوة؟ ماذا يدعو الناس إليه؟ ماذا يريد؟ فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجودا إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته. ماذا يريد وماذا يدعو الناس إليه؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل. فجاءت تلك الوهود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعو الناس إليه تأويجه، فبعثوا هذا فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم، فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر في ذلك. ثم إن النبي قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا مثل ما جرى لإبراهيم، فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وتلك الموعدة هي التي جاءت الآية الأخرى: لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. كان أراد أن يستغفر له ولكنه عن ذلك، فكان أبوه من جملة أصحاب النار، وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر، خلافا لمن زعم أنه مات على الإسلام، وقالوا إن أبا طالب حين قال ربك لا إله إلا أنه قال بصوت خفي، وأنه سمع أنه قال، لكن هذا لا يثبت. والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام، ويزورون قبره في مكة، وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قد دعاهم الله. ويقول لنا بعض علماء مكة: إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر، فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب، فصنف لهم كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب، وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال، في حين أنه لا يعتقد ويعرف أنه مات على غير الإسلام.
وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله أعلم.
ألف كتابا في إسلام الإيطالي يقول أن تكثير هدف جهل شعور المسلمين في رغم مقام الرسول عليه السلام ثم ألف للرد على بعض العلماء اللي تكلم على حديث أبي ذلك منها
ما بل عن شيء
من أنا أفضل من فقه اليوم
نعم أتمها أرون لا يستطيع ولكن فقه هذا يقول بعض الشعراء بهذا المعنى اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والنطع إياك واحذر أن تكون من اتفقت على
ثقة. هذا الثاني التبتي أقول سؤال ثاني بأخذ التبتي فقل وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في أمور بعد ذلك قلت له أنا بدعو عليك أبدعو الله عليك لأنك ظلمتني قال إذا بغيت تدعي علي قل رياض الصالحين احتل قال عدة مرات فقل هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنة
قال
لي المراد طال عمرك أن حصل بينه وبين نزاع بينه وبين فلان نزاع
خذ
يا أستاذ لعلك ترجع لا من باب الاستهزاء الله يليك قال إذا تغشد علي لا تدعو علي إلا ومعك رياض الصالحين
ولا ما حرصت
هذا
إذا كان مش
من باب الاستهزاء إذا أن نزلناها على الاستهزاء ما حكمها الله يليك
صح أن يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وأنها لا تنبأ بس ما نبي عن حقيقة مش مراجع ما بيسترق الكبر عليه بمجرد واقعة وإن ما نبي إيش ما لا يريد إن كان يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله
كان ما يريد ما هو بالهاجم الجاد تحت الله يليك على حد سواء
نعم
الهاجم الجاد على حد سواء
لا كان جاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث أنا ظلمتك والأحاديث رياض الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم
لا لا استاذح
الله ما في عهد تبين أنه يتبه أحاديث رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخبرني حبي حاضر اي ويلك امن
الدخول الشام بطالب
اي يا ويلك امن هذا هو رد على اللي ذكر الحديث المسلم ابي وابوك في النار رد عليه يحكي عنه الكتاب ويلك امن فلو يجي تشوفونه
ما سمعته والحديث اذا علف شيء يهدينا المعلمات
طيب هذا ما شفته ابي ياسر وصل للرياضه
الرياضه الزونه يمكن ترجع كذبت واحد يمكن سرق على طول يوصل سيقة ولا ممنوع الآن حكم على الكتاب بأن لا يوزع ممنوع تنزيح هل ينزل تحجم فيه كلام
باطل ويجمع على مين؟
الشيخ ناصر الدين عنزاني
يجمع عليه ويقول فيه إيش دعم أبي طالب
هذا أنا ما رأيت عليه يقرأ حسن هذا يدخل الكتاب
موجود لا يقول بإسلام أبي طالب الشيخ ناصر لا يقول بإسلام أبي طالب
وقد تشرب نعم
ما يقول هذا نحن نقول رد عليه
رد عليه بمفرد يقول الكتاب موجود ينبغي تطلع عليها
اخبرني احد المراقبين احسن عليك يعني هم مخلصين ان الشيخ ناصر تكلم عن الحديث ابي وابوك في النار بدون صلاه حكم بكفر ابي طالب فاحمد عبد الغفور عطار قال هذا فيه استزاج لشعور المسلمين يعني كويس بين
الشعور يقول كيف تلف الرسول هذا ورد على امة اخرى
هكذا هذا وضع
الشعور كيف تمشي
ولا يقول الشعور راحة
يعني انت
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
قائل يقول سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما سببه؟ نقول هو الغلو في الصالحين. الغلو ايش معناه؟ الغلو مشتق من الغليان. يقال غلى القدر إذا طاش، والمراد مجاوزة الحد. فكل إنسان يتجاوز الحد فيما أمر به يقال إن فلانا غلا، وكذلك يقال طغى وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى ولا تطغوا فيه، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد ولا تزيد. بل الشريعة هي عبادة اقتصاد. الغلو ومجاوزة الحد هذا نهى الله عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأصل وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين، كما في قصة قوم نوح الذي أورده المصنف هنا عن عباس رضي الله عنه قال وقل الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نسألك نقول لك وش وجه مطابقة الآية الترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين والآية لا تغلو في دينهم. وجه مطابقة الآية للترجمة إيش هو؟
نهي عن الغلو،
لكن هذا السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. الآية ما قال لا تغلو في الصالحين ولا تغلو في دينكم، لا تزيد في الصلاة، لا تزيد في الحج، لا تزيد في الصوم، لا تأتين بشيء زائد، بل اقتصر على ما جاءت به الشريعة وإياك والغلو.
ومن إذا غلب الدين أهل به إلى خروج عن الملة فكذلك غلو في الصالحين رجعوا عن الملة.
وش وجه مطابقة الآية للترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، يعني أن السبب سبب الكفر الذي وقع في بني آدم وأول شرك وقع على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين، بمعنى أنهم صوروهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليل ما ثم استدل بقول لا تغلوا في دينكم. فقول لا تغلوا في دينكم لم يقل لا تغلوا في الصالحين، فالكلام يقول النهي عن الغلو في الصالحين وأنه هو السبب في كل بني آدم، والآن لا تغلوا في دينكم. هذا صحيح، هذا هو الجواب. المعنى أن محبة الصالحين دين، إن نحب الصالحين ينبغي لنا محبتهم، نتقرب بمحبتهم إلى الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه. فنحن نحب الصالحين لما اتصلوا به من الخير، وما اتصلوا به من الائتمار بأوامر الله، ولما اتصلوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه، ولما قاموا به من الدعوة والخير. فمحبتهم دين، نتقرب بمحبتهم إلى الله. لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم ونصف لهم ما هو حق لله تعالى، فيكون من باب الغلو الصالحين. فنحن نحبهم لما اتصلوا به من الخير، لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو نطلب منهم بعد وفاتهم، هذا لا يجوز. فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين. هذا الرجل ناظر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشربة من شعب الدين، ما دام أنك تحبهم لله ولأجل الله فمحبتهم لا تغلو، لكنك لا تغلو فيها بأن تعظمهم تطلب منهم الشفاعة تتجه إليهم دون الله تذبح لهم تنذر لهم تسألهم المدد إلى غير ذلك، فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ وانطبق عليك لا تغلو في دينكم، خالفت مكتب الآية وشبهت اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم، وذلك أن اليهود والنصارى غلوا في عيسى، هم مأمورون باتباع عيسى ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل غلوا فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وهذا غلو، أن اليهود غلوا في العزير وهو نبي، ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابنا لله. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا وجه مطابقة الآية للترجمة في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوم نوح وهم ضد وسواع ويهود ويعوق ونسر، قال هؤلاء أسماء رجال صالحين، كان قومهم يتأسرون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون، لكن لما هلك واحد بعد واحد أسفوا عليهم وحزنوا على فراقهم، فقالوا لو صورنا صورة كل واحد فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الاستقامة، فنقتدي بهم حتى لا ينسى ذكرهم من أبنائنا، فعند ذلك نصبوا صورة ود وسواء ويهود ويعوق ونسر، وجعلوا صورة كل إنسان في مجلسه وهم لا يعبدونهم، إنما صوروهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة فيقتدون بهم حينما ماتوا، فعلوا هذا الفعل وذلك قبل أن يصوروهم كانوا يترددون إلى قبورهم، لما توفوا صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير، جاءهم إبليس فقال إن التردد إلى القبور فيه مشقة وفيه كار، فلو صورتم صورة كل إنسان ونصرتموها في مجلسه لكان أولى لكم من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير، عند ذلك صوروا صورة كل إنسان ونصروها في مجلسه. نظر جيل هؤلاء الذين صوروا تلك الصور، خلفهم جيل آخر جاءهم إبليس قال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتبريك الكروبات، فعند ذلك وقع الشرك، جعلوا يطلبون منهم الأمطار يطلبون منهم المدد يطلبون منهم إزالة المرض كشف الضر يطلبون منهم جلب الخير، فهو أول شرك وقع في الأرض. وكما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام لم يعرف شرك. لما حل الشرك بسبب هذا بعث الله نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وعقوبهم عند قبر هؤلاء الصلحاء 5 أنه شرك وأن هذا هو محض حق الله أن من هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم إبليس. فلما مكث 50 عاما يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فما أبغضهم وأبغضوه وملهم وملوه قالوا لا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عند ذلك أمره الله بإنشاء السفينة فصنعها وتم بناؤها ركبها ومن آمن معه أمر الله الأمطار وأمر الأرض فأخرجت الماء فعند ذلك أهلكهم الله بالغرق ولم يبق إلا من كان مع نوح في السفينة فأهلك بالغرق أهلك أهل الأرض كلهم ولم يبقى نفس تترك إلا من كان مع نوح في السفينة. العصريون يقولون لا الطوفان لم يصل إلى الصين وإنما الصين موجودون من آدم ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء. هذا قولهم. رد عليهم المحققون فقالوا الطوفان عم الأرض كلها وأهلك بني آدم كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة ولم يبق أيضا على وجه الأرض إلا من كان من ذرية نوح. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فقول وجعلنا ذريته هم الباقين دل على أنه لم يبق أحد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح وأن الصين وغير الصين قد أنهم الطوفان وهلكوا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة وأشار إليه جمع من المحدثين. عند ذلك عم الطوفان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء 5 نقلها الطوفان حتى ألقاها في ساحل جدة وذرت عليها الرمال واختفت حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله فكانوا على الدين المستقيم. ثم بعد إبراهيم جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعة وعنده مال كبير ويقال كانت عادة العرب إذا بلغ عند الرجل 1000 بعير فإنه يخص عين واحد من إبله من الذكور لفحل كل 1000 يقابلها واحد يخص عينه لأجل أن لا تصاب الإبل بشيء. والذي خرج نفس عينه من الإبل نحو 1000 بعير والواحد في مقابل 1000 لكثرة ماله. وكان سيدا لهم جاءه الشيطان فقال له اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة فخذها ولا تهب وزر الأرض إليها تجب. ذهب إلى ساحل جدة فاستخرجها ثم فرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالماء يعني مصارينه بالماء لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من شيب السوائل. هذا يقترى ما ذكره العلماء في هذه المسألة. والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو فيهم، فإن الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا. أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير، أحدث لهم بدعة التصوير، فصوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنجلون بهم الأمطار، فوقع الشرك. ثم أيضا بنوا القبور، بنوا للأبن القبابة على القبور وفتتنوا بها، كما سيأتي في كلام القيم من تدرج الشيطان بأهل الشرك، أولا ينقلهم إلى بدعة، ثم إلى بدعة أشد منها، ثم إلى أشد منها تدريجيا، حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب، كما في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به والله أعلم. لا تذكر ركعتان فإنه يصلي أربعا. وفي أيضا آثار لأظن في مسند أبي شيبة.
زدنا أثر واحد وكل متروك. بس أثر واحد.
لا في أظن.
ما وجدنا أثر واحد متروك.
على شرط الشيخ غير وحشان جمع من الخلام.
أثر من عباس اللي يقول أرأيت رسالة الجمعة والأصحاب ثم سميها طارق حسان ثم هي القاسم.
هذا لو فرضنا أولا يوضف بسنة هذه الناحية، ثم أيضا على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط، فإن الأصل أنها أربعة هذا الرسول فيعمل بالاحتياط. وإلى هذا ذهب الجمهور العلماء، فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود، يبقى لنا أبو هريرة ويبقى لنا عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وإليه ذهب الأئمة. نحن على شرط الشيخين وصحابة العلماء.
بالنشر والتأليف في الطاقة بأنه قلت للسطرين يقول ناصر الألباني جرده أعداء الإسلام بنفسه من الداخل، وهو من أشد أعداء الإسلام.
جرده أعداء الإسلام
بنفسه من الداخل
من الداخل
وهو من أشد أعداء الإسلام. فرق الكلمة ومزق الصفوف وقدر عرش الإيمان في النفوس، وهو مفسد فاطم وفيه ليثة وسوء أدب يتجني على شاد المسلمين مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسمين الداري وأبي بن كعب والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كافة، وهو قبيلة من قبائل أعداء الإسلام. وقد خدع بعض الناس وليس عنده إلا الشذوذ، وهو مجرد من الخلق الحسن، أما الخلق السيء فله أوفر نصيب. قد تجلنا على الصحابة، والأذان إذا خاصم فجر وفجوره يدفعه إلى تفريح الخلفاء الراشدين. وقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء أدبه وجهله وفسوقه ولوثته، وهو ينضح من إناء النكر. ولا يشهد للأذان أحد إلا بالشرور واللوث وتفريح الثقات الصالحين. ومسلكه في ربوبه مسلك الشياطين، وهو يتطاول على الصحابة، ويعتبر الحنفية عنده أشد ظلم من الشيوعية، والألباني قرد الفقير. ويجب أن يعاقب الألباني بما هو أهله، وهو كلب ينبح دائما على الصحابة ومفقد القيمة وهم أجياء العلم ويحاكي أعداء الإسلام، وهم متطاول على من هم أعلم السبب. وهو كلب النباح ومباحه يبقى في اللعاب حيث أراد الله له أن يبقى يبتات من قدره. والألباني شتاب خبيث خبيث وهو من عملاء الأعداء وهو من الأعداء الناقمين على المسلمين لئيم النتيجة مذكور الشعور شتاب شتان فاحش متفحش بولوده يقيد مذاهب التقليد والهدم ويسكت عن أعداء الإسلام والكفر والمرتدين ويقبل أجرة صمته من الكافرين ويكذب على الصالحين وينافق السلطات الحاكمة ويدعو ما تشغله اليهود ويدعي اجتهاده مبتدع. وقد أباح لنفسه ولكل عام أن يعبث بشرع الله ويدعى لنفسه فهم السنة النبوية أكثر من عمر وأبي قائد بن كعبة من الداري ودعى الله باطلة سخيفة واستنباطاته واجتهاداته يتجمع فيها كل الأباطيل والبدع والمنكرات والأكاذيب واتهام الأشر المبشرين بالجنة بالزيادة على ما فرض الله. والألباني يرور الصحابة ويتهمهم وفيه شر من البدعة الضالة المضلة وقد تصل به إلى النار. والألباني يتضرف بالكفر وشعره معروف ببلده وهو بالفلسطين مردود وهو شر من كافور وشعره معروف ببلده وهو بالفلسطين مردود وهو شر من كافور ألف مرة. والألباني عبد بفكره وسلوكه لأعداء الإسلام. والألباني جاهل بالله وذاته وأسماءه وصفاته وهو مبتدع غارق في الابتداع وهو يتضرر بالكفر. وقد ارتكب الألباني الكفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قبل كفره. والألباني مالك الكفور لوجود الألباني السقيفة ومهدار فرنار نفسه مغلقة كابية مظلمة جاحدة وإيمة وهو جهول أغلق الله قلبه وعقله أكثر علمه وبصيره. ومنذ عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك القراءة المكروهة المنفذة وهم من تجار الدين والعلم والدعي الغير عليهما وهم من الضالين عن الدين الحق والعلم النافع. والألباني من المبطلين المعروفين بسنة أولياء الشيطان. والألباني له بطولة في نسبة على الحركات الإسلامية ويده باغية مجرمة وهو جاسوس وهو ينتقل بحرية في البلدان وتتقفينه السلطات وتعينه دار موسوس وقد جبين له سوء عمله وهو عدو للإمام الأعظم ابن حنيفة وكل علمة المذهب الحنفي. والألباني متعصب للأباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيم. والألباني يهاجم يشهد الحكومة السعودية في مجالس وأحاديث وقربه ويتجنن على العلماء ويخترق حوادث لا وجود لها إلا في ذهن البريد. وهو الألباني من مهاويس ومرتبطة وعملاء اليهودية العالمية وهو صنيعة من صنائعهم وهو أداة من أدوات فتنهم للإسلام والمسلمين وأمتهم. فأولي على الألباني بالفرق على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا. والألباني من أعداء الإسلام وكتاب الحجة صلى الله عليه وسلم ملأه بتعليقات الضابط بالأكاذيب والأباطيل والحق. هذا بالنقاط
التصحيحات الحسنة لا بأس بها. تقول نحن نطلق عليها أنت وجدت
أنا أجل الكبر أغلب فرق
كان يدري الشيخ اللي صحيح 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 مثل الحديث اللي صحيح وغير صحيح
يعني الحديث
الحديث الفن يشعر كثير من الأشياء ما يفعل لا هو يقول اكتبوني الحديث صحيح وغير صحيح مثلا ما أدري
أما أشياء من يقول مرة ما يجب ذات المسخلي وهذه أشياء أشياء كثيرة أكثر من أكثر من بعض معلمات ما يوافق عليها على كل حال يعني الرجل وقال إنه ما درش إنما طلب العلم في المطالعة واشتغل بالحديث أكثر أما أنه أخذ العلم عن مشايخ ما أقول أنه أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطالعة ومراجعة
يقول بنفسه اني اخذت عن مشايخ
لا
انا يقول اخذت عن مشايخ
يقولني ما اخذت
عنه اما في الحديث فانا ما اخذت على احد اما في الفقه اخذت على مذهب الحنفي
لا ما اخذت عنه بالنسبه للعقيده وبالنسبه للحديث انا اذكر ان في عام من جمال 60 كم عارف ما يقول ما درش على احد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ولكن مجرد الفقه متون الحنفي في بلده لكن بالنسبه للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجه الحديث اخذها عن مشايخ لا حتى العقيده ايضا السلفيه ما درسها عن مشايخ لان الموجود في بلده الا المذهب الاخر عندما اشتغل بالمطالعه اشتغل خير واشتغل على ما لا من المحاسن وما من
الأخطاء يقول يشتكي فيه وهذا الذي ترضى سجاير وكذرة وعند الشيء
أعطيك سليمة أعطيك
سليمة الله يرى أن أكون يعني يستأهل هذا الإقناع
وأكفي ولا يشتكي أعطيك سليمة أعطيك سليمة أعطيك سليمة أعطيك سليمة هذا إذا أردت أن تعدل عن أقليك الرجل
وإن كان معارف المفضل أحد على أحد كله إن شاء الله فيهم خير وفيهم المشاهدين
لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجب بينها بور ليبقى من عافي المفاتيح بطلب رحمن إذا شافها المشكلة المصعبة لا يزال يكتب ساعة ابتلاء على الآثار على السنة وعلى أقوال العلم واعتداله وتمسكه إلى ركب النوري اللي توفي الأيام فأرسلنا إلى هلاك عند شيء من التعصب الحنفي سوري
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.